بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجامع بين المقدور وغيره. ذكرنا أن التكليف بداعي التحريك مشروط بالقدرة، فلا يصح توجيه هذا التكليف بحق العاجز، إلا أنه تارة أن جميع الحصص غير مقدورة للمكلف، وأخرى بعضها مقدور والآخر ليس كذلك. فإذا افترضنا أن جميع الحصص غير مقدورة، فهذا من الواضح هو مصداق حقيقي لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. إنما الكلام وقع فيما لو كانت هناك بعض الحصص يقدر عليها والبعض الآخر لا يقدر عليها، فهل عدم القدرة على البعض يدخل في دائرة استحالة التكليف بغير المقدور أم لا؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه تارة يتحدث عن الإطلاق الشمولي وأخرى عن الإطلاق البدلي، بمعنى إذا المولى قال لنا اكرم الفقراء وهذا إطلاق شمولي، إلا أن بعض أفراد الفقراء لا يمكن إكرامهم، ليست لدي القدرة على ذلك وإن كان البعض الآخر قادر. قال في الإطلاق الشمولي الصحيح إننا لا نرفع اليد عن أصل التكليف، وإنما نقيد من دائرة إطلاقه، يعني قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور قاعدة ثابتة، وإن التكليف على العاجز لا يمكن. لكن الذي نفعله ما هو؟ نقيد دائرة التكليف بالحصة المقدورة، والتكليف بلحاظ غير المقدورة نرفع اليد عنه. أما أصل القاعدة التكليف بغير المقدور مستحيل يبقى على استحالته، لا نقول ما دامت بعض الحصص مقدورة إذا لا يستحيل، أو بعض الحصص غير مقدورة إذا هو خوب يستحيل. لا، التكليف بغير المقدور لا نقوم بكسره ولا نهدم هذا التكليف، إنما نقيد من دائرته، نقول نخص التكليف بالحصة المقدورة وغير المقدور لا 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 نعمل بهذا التكليف، نقيده في هذه الدائرة فقط. هذا كان الإطلاق شمول. وأما إذا كان الإطلاق بدليا، اكرم فقيرا ما يعني عليك أن تأتي بواحد من الفقراء. فإذا افترضنا أن المكلف أيضا قد عجز عن بعض هؤلاء، فما هو الموقف؟ هنا يوجد اتجاهان في المسألة في الإطلاق البدلي. الاتجاه الأول ما ذكره المحقق النائيمي رضوان الله عليه، يقول نفس ما قلنا في الإطلاق الشمولي يأتي في الإطلاق البدلي، أي إن التكليف بغير المقدور يبقى، لا نهدم ذلك التكليف، وإنما نقيد من دائرة إطلاقه، بمعنى لا نرفع اليد عن أصل التكليف، هو مكلف لكنه عليه أن يبحث ماذا؟ عن الحصة المقدورة ويترك الحصة غير المقدورة. فهذا الاتجاه يبني على هذه الفكرة، يقول ما دام التكليف بداعي التحريك وبعض الحصص غير مقدورة، هذا لا يؤدي إلى رفع اليد عن أصل التكليف، وإنما نطلب منك أن تبحث عن حصص مقدورة، فنقيد الإطلاق دون أصل التكليف، لا نرفع اليد عنه. الاتجاه الثاني للمحقق الثاني، المحقق الكرفي، يعني هو من العجيب يجي اسمه بالأصول، راح يجي هنا وبحث آخر لما يجيبون اسمه. الاتجاه الثاني يقول لا، لا نفعل هذا الفعل ونرفع اليد ماذا عن الإطلاق، وإنما نقول يبقى التكليف على إطلاقه، كما لا نرفع اليد عن أصل التكليف، أي القاعدة ما نرفع اليد عنها، كذلك لا نرفع اليد عن أصل الإطلاق. لماذا؟ قالوا أساسا ما معنى الإطلاق البدني؟ هو عبارة عن تعلق التكليف بالجامع. الإطلاق البدلي أنت مخير أن تأتي بأي حصة ما، هذا معناه رجوع إلى الجامع، والجامع يتحقق بأحد الحصتين، لأن الجامع عبارة عن أحد الأفراد. التعبير الجامع، التعبير الحقيقي للجامع، هو أحد الأفراد، فإذا كان أحد الأفراد يحقق الجامع فنقول أنت مكلف أن تأتي ماذا بالجامع، مكلف أن تأتي بالجامع، ولا نقيد إطلاق التكليف بالحصة المقدورة، لا لا أبد، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ماذا يكون؟ مقدورا. لماذا؟ لأن بعض حصص الجامع مقدورة، وقلنا الجامع يتحقق بأحد الحصص، فإذا كان يتحقق بأحد الحصص لماذا نقيد ونكسر إطلاق التكليف؟ نجعل التكليف على الجامع بصورة مطلقة. ما معنى بصورة مطلقة؟ يعني أقول عليك أن تأتي بالجامع، وبما أن غير المقدور وخارج لا يمكن أن أأتي به فأأتي بالفرد الآخر، هذا الفرد الآخر يحقق الأمر بالجامع، لا أقيد إطلاق التكليف عليك أن تأتي بالمقدور وتترك غير، أبد أبد لا تقيده، وإنما يبقى التكليف متعلق بالجامع، وبما أن بعض حصص الجامع مقدورة فهذا هو يحقق لي الجامع، لأن عبارة الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني الجامع يتحقق بفرد، واحد حصص الفرد مقدورة تحقق ذلك الجامع. سيد الشهيد يقول هذا هو الصحيح، الاتجاه الثاني هو الصحيح، ما دام بعض أفراد الجامع مقدورة فلماذا نكسر هذا الإطلاق ونقول إنما يجب عليكم ماذا أن تأتي بإكرام الفقير، ولا أقيد هذا الإكرام بالمقدور، يبقى التكليف على إطلاقه. أين تظهر الثمرة بين الاتجاهين؟ لو افترضنا أن هذه الحصة غير المقدورة صدرت من المكلف، بس أيضا من باب الصدفة، إن الصدفة يعني مو من دون علة، علة موجودة ولكنها غير منظورة، صدرت من باب الصدفة الحصة غير المقدورة، هل تقع هذه الحصة مكانا للواجب أم لا؟ على رأي المحقق النائيني قطعا لا، لأنه قيد إطلاق التكليف بالمقدور ولا تكليفه بغير المقدور، فهذه الحصة لا تقع مصداقا للواجب، فإذا كان أكو قضاء أكو شيء من هذا القبيل كن يعيد من جديد، بينما على الاتجاه الثاني لا تقع مصداقا للواجب، لأن الواجب تعلق بالجامع وهذه أحد حصص الجامع، صحيح هي غير مقدورة بس التكليف ما تعلق بالمقدور وغير المقدور خارج، لا تعلق التكليف بالجامع، والذي يحقق الجامع أيضا هذه الحصة، فيقع ما أتى به مصداقا للواجب، فلا معنى ماذا للإعادة. هذا هو إن شاء الله مسلك راح يجينا في قضية الأمر والنهي، راح نحتاجه هنا، أنه بناء على تعلق التكليف بالجامع هنا هذا المسلك يأثر على بعض المسائل. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هذا واضح. وأما إذا كان متعلق التكليف جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا باستحالة تعلق التكليف. ها نجهز، احنا قلنا مرة على الجامع، مرة يعني إطلاق بدلي العفو شمولي، ومرة بدلي. لا طبعا ماكو خصوصية، أحسنت. لا قطعا ماكو خصوصية الاثنين وثلاثة وأربعة، لا خصوصية ماكو. المهم بعض الحصص غير مقدور والبعض الآخر مقدور. قلنا إذا كان التكليف على نحو الإطلاق الشمولي صح، شو نسوي؟ نقيد الإطلاق فقط. أما هاي القاعدة استحالة التكليف هاي ثابتة، هاي ما نرفع اليد عنها، لأنه والله شنو بعض حصصها مقدورة نرفع اليد عن هاي. لا هاي قاعدة ثابتة، أصل التكليف ثابت، نقيد ونقول التكليف إذن بالمقدور فقط. يقول فلا شك أيضا، لاحظ أصل التكليف ما تلاعبنا به، في استحالة تعلق التكليف بالجامع، يعني أصل التكليف بغير المقدور هذا الحكم ثابت على نحو الإطلاق الشمولي. شنو اللي راح نسوي؟ نعم نقيد من التكليف، من دائرة الإطلاق. أما أصل التكليف بغير المقدور هذا حكم ثابت لا نتلاعب به. وأما إذا تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي، اكرم فقيرا بناء على أن تنوين التنكير في قيد الوحدة، ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلى. المحقق النايش اختار، قال القاعدة ثابتة، شنو المشكلة بها؟ هم من قيد من القضية. أما المحقق الثاني شنو قال؟ قال أصل التكليف بما أنه إطلاق بدلي ويتعلق بالجامع، فشنو المشكلة به؟ يعني ما بأي تقييد، أي تقييد لدائرة هذه القاعدة ما موجود. ذهب المحقق النعيمي رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع، لاحظ، فيختص فيقيد، يختص يعني يقيد، لا محال بالحصة المقدورة منه، يعني مثل الإطلاق الشمولي بالضبط، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق، لاحظ أيد الإطلاق، للحصة الأخرى. فإذن أصل التكليف ثابت، إنما إطلاق للحصة غير المقدورة مقيد، لأن التكليف بداعي البحث والتحريك، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة، فنفس كونه بهذا الداعي لا يوجب رفع اليد عن أصل القاعدة، لا يوجب اختصاص، يعني يوجب تقييد التكليف بتلك الحصة. هذا اتجاه آخر. وذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، يعني الإطلاق ممكن ماكو أي مشكلة به، لا نقيد لا نكسر الإطلاق، على نحو يكون للواجب إطلاق، لاحظ إطلاق ما يكسره، بدلي يشمل الحصة المقدورة وغير المقدورة. لماذا؟ لأن الإطلاق البدلي عبارة عن الجامع، والجامع يتحقق بأحد الأفراد، فلماذا نقيد ما دام أحد الأفراد يحقق الجامع؟ ليش؟ ثمر، هاي الثمرة، ثمرة البحث، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك في إمكان التحرك نحو الجامع ما دامت أحد حصصه مقدورة. وثمرة هذا البحث تظهر. وهو لا لا احنا ما قيدنا لا 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 خوف الشيخ النعيم هو اللي قيد.
الشيخ النعيم قيد بالدليل اللفظي.
شنو الدليل اللفظي؟
انه اطلاق شمولي عندنا
اطلاق بدلي. هاي القاعدة استحالة التكليف بغير المقدور قيدناها بخصوص الحصة المقدورة. النعيم هو اللي قيد. إيه بقى هذا التقييد يعني؟
بينما نشكر في أدخل الأفراد غير مقدورة.
لا يعني هو إشكالكم اللي تخصيص الأحكام العقلية مستحيل.
نعم.
تقييده اللي قيد هو المحقق النائم. أما شيء ثاني ما قيد. ثاني يقول. ها؟
أكرم فقير.
ما قلت لك أكرم فقير مقدور.
الجامع.
أريد الجامع من يمك. وانت قطعا راح تجيب لي المقدور لان ذاك اصلا ما تقدر تجيبه فراح يتحقق الجامع ما قيدت اي شيء.
اذا
اتيت بالمقدور اذا اتيت بالمقدور
بغير المقدور
لا تكليف على الجامع يحقق لك هذا ما قيدت الجامع بالحصه المقدوره.
صحيح
لا ها لا اقول اللي قيد المحقق النائم هاي واحد اما الثاني ما قيد هذا زين. نجي تقييد الاحكام العقليه يعني اكو عباره مستحيل لا يجوز قد يدعي المحقق النهائي يقول هذا مو تقييد وانما هذا تخصص يعني اخراج موضوعي هذا ما بي مشكله يعني من البدايه التكليف لا يشمل الحصص غير المقدوره لا انه يشمل ثم يعرض عليه التقييد حتى يقال هذا تخصيص للقاعده العقليه وهو لا يجوز قد يدعي أنه من البداية يستعمل.
ما قال عند المحقق الترك يعني المقتضي موجود. أما عند المحقق النائي لا يقول هي أصلاً سالب انتفاء
المقتضي. من البداية لا تتوجه التكاليف. نعم. ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة. الشيخ النائي قطعاً يقول هاي مو مصداق للواجب. لأن الواجب أنا عندي يتعلق بالمقدور. أما النائي الثاني. عند الواجب تعلق بالجامع هاي أحد حصص الجامع شنو المشكلة وبدون اختيار المكلف فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى. لماذا؟ لأنه يفترض اختصاص الوجوب من أول الأمر بالحصة المقدورة وهذه عليها وجوب الحصة غير المقدورة لا فما وقع حصة غير المقدورة ليس مصداقا للواجب وكو قاعدة تقول وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لأنه عند الوجوب يتعلق بالجامع لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. شرطية القدرة بالمعنى الأعم. هذا البحث بلسان القدماء يعبر عنه بمبحث الترتب بينما السيد الشهيد أطلق عليه شرطية القدرة بالمعنى الأعم. لا إشكال في أن المكلف لا بد أن يكون قادرا بالقدرة التكوينية على متعلق الفعل بمعنى بمعنى أن العجز يخرجه عن دائرة الانتفاع وما المقصود بالقدرة اللي احنا درسناها لحد الآن القدرة التكوينية المقصود بها سلامة الأعضاء وسلامة الحواس ألا يكون مغمى عليه وما شابه ذلك. يعني بمعنى، هل يمكن أن يأمرك المولى في الكون في عرفة وفي نفس اللحظة أن تكون في كربلاء؟ المكلف لديه قدرة واحدة ولا يصرفها إلا في مجال واحد، هذا واضح، وهذا هو الذي كنا نتحدث عنه. المقصود بالقدرة سلامة الأعضاء، إلا أنه أحياناً إن المكلف قادراً على امتثال الفعل ولا توجد أي مشكلة تكوينية في ذلك، إلا أنه قد ابتلي بواجب آخر إما يساوي هذا الواجب أو أهم منه في الأهمية، فهنا المكلف لا يستطيع أن يأتي بالواجبين في آن واحد، كما لو طولب منه أن يصلي في آخر الوقت وهناك غريق يوشك على الموت. تعلمون أن المكلف لديه قدرة واحدة، إما يصرفها في الصلاة أو يصرفها في ذاك الفعل. هنا هو لديه قدرة على الصلاة وفي نفس الوقت لديه قدرة على الإنقاذ، لا يوجد مانع من ناحية القدرة التكوينية، وإنما المشكلة لا يستطيع أن يصرف هذه القدرة في فعل آخر. هذا شو يعبرون عنه؟ يعبرون عنه اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، عدم الابتلاء بالضد. يعني لا يكفي أنت قادر تكوينيا على الفعل، لا بد أن لا تبتلي بضد آخر. يعبر عن القدرة بمعنى سلامة الأعضاء والحواس بالقدرة بالمعنى الأخص، ويعبر عن القدرة أي عدم الابتلاء بضد آخر القدرة بالمعنى الأعم. شنو منشأ التسمية؟ منشأ التسمية واضح، كل ما يشترط فيه القدرة بالمعنى الأعم لابد ماذا؟ أن تشترط فيه القدرة بالمعنى الأخص. بمعنى حينما نقول لك إما تصلي أو تنقذ الغريق، يقول ليس لدي قدرة ماذا على فعل الثاني، القدرة بيا معنى معنى الآن. في نفس الوقت لابد شنو يكون؟ يكون عندي قدرة على الصلاة وعندي قدرة أساسا يعني على الإنقاذ. فالمقدور بالقدرة بالمعنى الأعام يستلزم ماذا؟ قدرة بالمعنى الأخص. لكن القدرة بالمعنى الأخص بالضروري أكو قدرة بالمعنى الأعام؟ لا، قد الآن أنا هسه أريد أصوم وما عندي قابلية، والصوم ما ممتلي بأي واجب آخر مضاد إليه، فقط قدرة تكوينية ما عندي على الصوم. فليس من الضروري اللي ما عنده قدرة تكوينية على فعل هو ممتلي ماذا؟ بواجب آخر. بس الذي يشترط في القدرة أن لا يبتلي بواجب آخر، هاي القدرة بالمعنى الأعام، لا بد أن يكون ماذا؟ مشروط بالقدرة بالمعنى الأخص، أن يكون قادر على فعل هذا وفعل ذاك، إلا أنه قد ابتلي بالضد صار عاجزا عن ذلك. شرطية القدرة بالمعنى الأعام اللي هو بحث كلامنا، أنه هل يشترط في التكليف القدرة بالمعنى الأعام أي عدم الابتلاء بضد آخر أم لا يشترط؟ لأنه ما قلنا سابقا أن يكون التكليف مشروط بالقدرة، كنا نقصد به القدرة، القدرة التكوينية الخاصة سلامة الأعضاء والحواس. ولكن قد يكون إنسان سالما من هذه الناحية إلا أنه غير قادر لأنه ابتلي بضد آخر. من هنا لابد، يقول السيد الشهيد، من الرجوع إلى القاعدة المذكورة وتعميقها من جديد. هل المقصود من العجز يشمل حتى عدم الابتلاء بالضد؟ أم المقصود من العجز هذا العجز التكويني؟ هذا هو السؤال المهم. السيد الشهيد يقول لا يمكن للشارع أن يأمر المكلف بضدين، لا يستطيع المكلف أن يأتي بهما، أن يأتي مثلا في الصلاة وبنفس الوقت في الإنقاذ. يعني لا يمكن أن يقول لك أنت مأمور بالضدين، ما يمكن. لماذا؟ لأنه تكليف بغير المقدور. وهاي ماكو فرق بين أن يقول لك أنت مأمور بالضدين أو أن يأمرك بواجبين يؤديان ماذا؟ إلى عدم القدرة. ماكو فرق، يقول لك صلي أو أنقذ، ما قال لك أنت مأمور بالضدين، بس أنت بالنتيجة تقول صلي وأنقذ، لا أستطيع. على أي حال، إذن يشترط في كل تكليف عدم الابتلاء بضد آخر، يكون ضد الآخر إما يساوي أو أهم، أما ذا دونه هذا ما في مشكلة. إلا أنهم اختلفوا ما معنى عدم الابتلاء بضد آخر. يوجد هنا نظريتان عندنا. النظرية الأولى تقول عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، يعني مجرد إذا قال لك صلي وأمرك بالإنقاذ، هذا الأمر بالإنقاذ يعجزك ماذا عن الصلاة، سواء اشتغلت بالإنقاذ سابوح أنت أو لا. تقول خلي شزا ولا خلي مش عليها. يقول التضاد لا يحصل من عملية الإنقاذ مع عملية صلاة، لا لا، إنما نفس الأمر بالإنقاذ إذا توجه من المولى هذا يدخل الضد. هذا النظرية صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري جماعة قدماء. النظرية الأخرى تقول لا، إن الذي يكون ضدا للصلاة ليس نفس الأمر بالإنقاذ وإنما فعل الإنقاذ. لو أراد أن ينقذ لما تمكن من الصلاة، أما إذا لا لم ينقذ، عصى الأمر بالإنقاذ، ما عجب ما ينقذ. ليس هناك أي مضادات، نفس وجود الأمر لا يضاد الأمر بالصلاة وإنما فعل الإنقاذ. على النظرية الأولى اللي هي نفس وجود الأمر، هذا معناه القول بعدم الترتب، وعلى الثانية القول ماذا؟ بالترتب. وما أظن واحد وضح مثل سوي شيء أتحدى كتبنا أصولي أبد. يعني إنه شنو اللي يطلع لك الترتب شنو اللي ما يطلع لك الترتب أبد نهائيا. لاحظها؟ ما أظن إنه واحد يقدر الشهيد إنه يختصر الفكرة ويقول لك هاي ترى المشكلة. اللي يقولون بالترتب قالوا وجود الأمر ليس هو الضد بالصلاة، وجود الأمر بالإنقاذ وإنما الاشتغال بالإنقاذ. بينما القائلين بعد أن ترث نفس وجود الأمر إنقذ مع الأمر بصلي، هذا مشكلة، هذا معنى عدم القول بالترتب. خلنا نأخذ هذا المقدار. تقدم أن الفعل يحكم، يعني تقدم أن العقل العفو يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه. هذا واضح. لماذا؟ لاستحالة التكليف المولوي نحو غير المقدور. ولكن هل هذا يكفي هذا المقدار من التقييد، يعني بالقدرة التكوينية، أو لا بد من تعميقه؟ أنت قد يكون قادر تكوينا على الفعل إلا أنه تسلب القدرة لأنك ماذا؟ هناك واجب آخر أهم من هذا الواجب. ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، يعني إشارة إلى ضيق الوقت، أما مع سعة الوقت ما عندنا مشكلة. للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحال هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ الجواب بالنفي، لا ما يمكن. لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا بالقدرة التكوينية لأنه سليم الأعضاء والحواس، لكنه غير قادر على الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمل. قد واحد يقول نعم، إذا قال لي اجمع بينهما لا يجوز، أما ذا يأمرني اثنينات ماكو مشكلة. يقول ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد، يعني اجمع بينهما، أو بإيجابين يستدعيان الجمع، أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ بهذا المثال، وإن كان قادرا عليها تكوينين. وذلك يعني ما تكفي القدرة التكوينية كشرط في التكليف، وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا، يعني حال الأمر بالصلاة أكو أمر آخر وبالإنقاذ. فالقيد إذن مجموعة أمرين، أن يكون قادر، كل تكليف مشروط بالقدرة، قيد القدرة، مجموعة أمرين، القدرة التكوينية أي واضحة اللي تقدمت، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه في القدرة بالمعنى الأعم. ليه سماها أعم؟ لأنه عدم الابتلاء بالضد يلزم القدرة بالمعنى الأخص، كن قادر تكوين، بينما القدرة بالمعنى الأخص ما يلزم ماذا؟ القدرة بالمعنى الأعم، يعني أنا قادر تكوينا أن أصلي بس ما مبتلي بالإنقاذ، ممكن يوم ما ممكن، بس كل شخص مبتلي بالإنقاذ يعني بالقدرة بالمعنى الأعام لابد يكون قادر تكوينا على الصلاة، ويكون قادر تكوينا على الإنقاذ، يعني لابد يكون قادر بالمعنى الأخص. لا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.
بالصلاة إذا أنهاك عن ضده
العفو، النهي مو وارد من مكان آخر، يعني نفس الأمر، نفس الأمر يقتضي النهي، لا أن النهي استوردناه من مكان ثاني، وإنما الإشكال في معنى هذا القيد، عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. هذا ليش الشيخ قال يتعين عقلا؟ يعني سيد الشيخ من راح يخلص يقول الترتب ممكن ولابد نشترط، يجي يسأل سؤال ما هو الدليل على ذلك، يعني ما هو الدليل على أن كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بالضد؟ السيد الشهيد يقول أنا ما أملك أي دليل، وإنما إمكان يكفي، يعني تصور هذا القيد يكفي أن يكون دليلا لك، هو يقول قضية عقلية كما سيد الشهيد إن شاء الله ينبه عليها زين. وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى ألا يكون مأمورا بالضد؟ هيا نظرية صاحب الكفاية يقول متى يكون الإنقاذ ضد الصلاة؟ يكون إذا أمرك المولى بالإنقاذ كما هو أمرك بالصلاة، أو لا بمعنى ألا يكون مجهولا بامتثال الأمر بالضد، نفس وجود الأمر ما يشكل مشكلة، ذهابك للإنقاذ هو يكون ضد للصلاة، أما أمرك بالإنقاذ تقدر تعوف الأمر تروح الصلاة ما في مشكلة، هذا ما يسوي لك مشكلة عزيزي. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين بالصلاة لا يكون ماذا؟ مو مشغولا حتى تحقق الضدية، لا، لا يكون مأمورا بالضد الآخر، أما الاشتغال بالضد ما يسوي لك مشكلة، نفس وجود الأمر يسوي لك مشكلة، لا يكون مأمورا بضده سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة متى؟ عمن كلف بالإنقاذ، اللي راح ينقذ هذا يقول له بعد ما تقدر تصلي، لا، لكن لا بمجرد التكليف، بل تكليف بالإنقاذ، بل باشتغاله بامتثال الإنقاذ. فإذا عصى، هو هاي الثمرة، هاي الثمرة تظهر. افترض عصى الإنقاذ وقال أريد أصلي على صاحب الكفاية، صلاته صحيحة؟ ماكو أمر بالصلاة، أكو أمر بمن أنت بالضد، فصلاتك باطلة. على رأي الجماعة اللي يسوي لك مشكلة للصلاة هو الإنقاذ فعل، وإذا تركت الفعل يبقى الأمر بالصلاة موجود. من هنا صاحب الكفاية وكل اللي نكر الترتب حيروا هاي الحيرة، قالوا شو من باب إذا واحد يترك الإنقاذ ويروح يصلي المفروض صلاته صحيحة، بس أمر ما بيها. حاولوا شو يطلعون، يطلعوا لك فكرة لتصحيح الصلاة، يجينا زي شيء يقول حاولوا يدورون على مصحح، وهو أن الأمر بالصلاة وإن كان ساقطا لأنه فيها ملاك، والذي يصحح الفعل الملاك. يقول لهم اعذرنا، اللي كاشف عن الملاك الأمر، إذا لا أمر لا. زي على أي حال راح تجينا هاي الفكرة. فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهو ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. هاي إشارة ماذا؟ إحنا راح يجينا عندنا أكو ترتب من الجانبين، يعني كلاهما مهم أهم، وعندنا ترتب من جانب واحد وهو أحدهما أهم من الآخر، مو شرط يعني لو كلاهما متساويان في الأهمية أو لا أقل أحدهما أهم من الآخر. زين، وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول. صاحب الكفاية ذهب علما إلى استحالة الترتب، برهانه كلش بسيط، مدعيا إن القول بالترتب يؤدي إلى الاستحالة. شنو الاستحالة؟ الجمع بين الضدين. فإحنا لابد نرفع اليد عن الترتب، توضيح ذلك. يقول أنتم كيف صورتوا الترتب؟ قال إن الأمر بالصلاة مشروط ماذا؟ إن الأمر بالإنقاذ ترتب. شلون صورناها؟ إن الأمر بالإنقاذ مطلق باعتبار هو الأهم، أهم من الصلاة تعرفون، والأمر بالصلاة كان مقيد، مقيد بمن؟ بترك الإنقاذ. فالأمر بالإنقاذ أمر مطلق، يجب عليك أن تنقذ مطلقا، بينما الأمر بالصلاة متى؟ إذا عصيت. فهنا إذا عصى الأمر بالإنقاذ فماذا يتحقق؟ الأمر بوجود الصلاة، هذا واحد، لأن الأمر بوجود الصلاة مشروط بترك الإنقاذ على فكرة الترتب، ونحن حسب الفرض قد تركنا الإنقاذ، فهناك أمر بالصلاة، هذا واحد. وهناك في نفس الوقت أمر بمن؟ بالإنقاذ اللي عصيناه. لماذا؟ لأن العصيان لا يسقط الأمر، فتحقق الأمران معا، وهما على أي نحو؟ على نحو ضدية، يعني صلي وأنقذ. إذن لابد إحنا نقول، ما نقول بالترتب، هذا واضح شلون؟ يقول لأن الأمر بالصلاة قد تحقق لتحقق شرطي وهو ترك الإنقاذ، والأمر بالإنقاذ موجود ولا يسقط بالعصيان، لأنه مو من مسقطات الأمر العصيان. فأمران ضدين لازم فكرة الترتب هوها. قال نرفع اليد عنه. المحقق النائيني رحمة الله عليه رد على أستاذي وأثبت له فكرة الترتب عن طريق مقدمات خمسة، سيد الشهيد اختصرهم إلى ثلاث ثبتوا من خلالها فكرة الترتب. يقول وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، استحالة الترتب، لأن الترتب يستلزم في حال كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ اللي هو الأهم، أن يكون كلا التكليفين الصلاة والإنقاذ فعليا بالنسبة إليه. كيف ذلك؟ أما التكليف بالإنقاذ فواضح، هذا موجود، لأن مجرد كونه بصدد عصيان الإنقاذ لا يعني سقوط الأمر، ليس من مسقطات الأمر العصيان. طيب جيد، الحمد لله تحقق الأمر. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده، قيد الأمر بالصلاة ترك الإنقاذ محقق بكلا جزئي، أكو قدرة تكوينية على فعل الصلاة، والشرط الآخر اللي كان يمنع الاشتغال تركناه، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، وفعلية الأمر بالضدين مع المستحيلة. واضح أن ترك الإنقاذ شرط إلما للأمر بالصلاة، وأنا تركته حسب الفرض، فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول. شنو الوجه الأول؟ يقول نفس وجود الأمر بالضد يمنع ماذا؟ من هذا الأمر، من هذا الضد، فيكون التكليف بأحد الضدين نفس التكليف بنفسه، بنفس ثبوته، مو إلا اشتغاله نافيا للتكليف بالضد الآخر. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، أي إلى إمكان فكرة الترتب، وهذا هو الصحيح وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى، فنأخذ النقطة الأولى ما بيها شيء. النقطة الأولى يعالج المحقق النائيني فكرة التضاد، لماذا الأمر بالصلاة يتضاد مع الأمر بالإنقاذ؟ الضدية من أين حصلت؟ يقول توجد احتمالات ثلاثة، اثنين باطلات تتعين التالي. الاحتمال الأول أنه ناشئ من المبادئ، يعني أن مصلحة الصلاة هي على الضد من مصلحة الإنقاذ، يقول هذا باطل جدا. يعني شنو المانع تكون أكو مصلحتين، هم أحب الصلاة وهم أحب شنو الإنقاذ، أكو مشكلة؟ ماكو أي مشكلة. طبعا إذا افترضنا أن الإنقاذ لشخص محترم. الاحتمال الثاني للتضاد هو نفس الاعتبار، يجب عليك الصلاة وهنا أقول لك يجب عليك الإنقاذ، التضاد من ناجي. يقول الاعتبار سهل المؤونة، ما بأي مشكلة ما دام أنه ما يتحقق به وراء، فين المشكلة؟ أخلي هذا الأبيض أسود والأسود أحمر، مجرد اعتبار. الاحتمال الثالث لتصوير التضاد هو عالم الامتثال، إن الأمر بالصلاة يطلب منك شيء والأمر بالإنقاذ يطلب منك على خلاف الصلاة. إذن فالتضاد شنو مركز عالم الامتثال؟ هاي في النقطة الأولى حاولوا يوضحوها. النقطة الأولى إن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منها من الضدين، وشوق أكيد هاي الإرادة لهما معا، ولا تضاد بلحاظ عالم الجعل بما هو جعل كما هو واضح لأن سهل المؤونة، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم. ما معنى التزاحم؟ التنافي في عالم الامتثال، هذا توضيح للتزاحم، خلاف للتعارض، التنافي في عالم الجعل. كيف أنهما متضادان؟ لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه، هذا يحركك نحو الصلاة نفس الدرجة يبعدك نحو الإنقاذ، وبقدر ما يحركك نحو الإنقاذ هو يبعدك نحو الصلاة. يقول لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر. النقطة الثانية إن شاء الله دائما السبيل، الحمد لله رب العالمين.